بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثامن.
نعم. باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
هذا الحديث يدل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها تركها. وهذا يفتح لنا سؤالا، وهو: هل تجوز خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ يعني مثلا امرأة تقدمت إلى شخص وعرضت نفسها عليه، فإذا أخرى تريد هذا الشخص، فهل يجوز لهذه الأخرى أن تذهب إليه وتعرض نفسها عليه؟ قال بعض العلماء: إن هذا كخطبة الرجل على خطبة الرجل، ولا فرق، لأن هذا من العدوان. وفرق بعضهم فقال: ليس الأمر كذلك لظهور الفارق، لأن الرجل يمكنه أن يجمع بين الزوجتين، لكن المرأة لا يمكنها أن تجمع بين الزوجين. هنا يمكنها أن تجمع بين الزوجتين، يعني بمعنى أنه إذا تقدمت إليه الأولى ورغب فيها وتقدمت الثانية، قال الله يسمعها. نعم، يمكن هذا، لكن الرجل لا يمكن. ولهذا فصل بعض العلماء وقال: إن علمنا أن هذا الرجل لا يريد إلا زوجة واحدة، أو كان لا يملك شرعا إلا هذه الزوجة التي عرضت نفسها عليه بحيث يكون عنده ثلاث من قبل، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعرض نفسها، لأنه الآن إن قبل الثانية ترك الأولى، ولا لا؟ وإن قبل الأولى ترك الثانية. وأنا عندي أن المنع مطلقا أرجح، لأنه وإن كان قد يتحمل اثنتين، لكن قد تكون الثانية في نفسه يعني يميل إليها أكثر فيدع الأولى، ولولا الثانية لتزوج الأولى. كيف القول بالمنع مطلقا أحسن، القول بالمنع مطلقا أحسن. فصار الآن عندنا الأقوال ثلاثة: المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل. هنا
أهل الزوجة أو وليها ما ينبغي يعني أو ينبغي له أن إذا تقدم الخطاب أن يخبرهم بأنه تقدم قبلهم واحد،
يعني إذا كانوا لا يعلمون أو إذا كانوا عالمين.
إذا كانوا لا يعلمون
ما هو الظاهر يلزم، بل إذا تقدم إلى الخطاب يختار من يرى أنه أفضل وأحسن.
رغبته الزوجة أو ما يعني تحقق القول؟
الظاهر أنه لا يلزمه إلا إذا كان إن الأول أحسن في نظره، مع أنه إذا كان الأول أحسن في نظره يمكن يرد البقية بدون أن يقول قد تقدم لها فلان وفلان. نعم إيش؟ إيش؟
ما هو مناسبة من الباب؟
إيه. لا الرسول ذكر يعني آداب عامة، ما هو لازم التناسب. الأخير هو المناسب للترجمة. المؤلف ساق الحديث لأن الرسول قاله قولا واحدا، يعني حديث هو حديث واحد فساقه كله. نعم. أي من هذا الأول ولا الثاني؟
أول.
طيب ليش يقبلونه؟
وجدوا أفضل منه.
أقول ليش يقبلونه؟ ما دام ما يريدونه ليش يقبلونه؟
يعني
أصلاً ويأخذون مهره.
هم عرفوا يعني أن الرجل
فاسق. بعد أن أعطاهم المهر.
نعم.
ما يهم. مثل لا داموا ما عقدوا عليها فلهم الحق.
بس هل يجوز إخبار الرجل الأول؟
بإيش؟ رد. إخبار الأول. إخبار الأول بأنه رد.
أعطى الأول كلمة. خلاص. وأعطى المهر
ثم
عقد.
طيب
ثم أتى رجل بعده
ثم نعم
وزوجه.
طيب
فليش
تقول
الأول ما
درنا
يعني
لو
واحد بعده
ولا جاء ولا زوجة ولا خطيبة متزوجة
يعني.
أي نعم بيع ما يعني ما فهمنا إشكاله
يعني هذه يشترط يعني يقول
يعني
يقول
له
إذا نخبر الأول
لا أبدا ما هو شرط يعني ما هو شرط إخبار الأول
إيه نعم.
ما دام ما عقد الأول فلهم حق يتركون الخطبة وزوج من غيره. أي معلومة يردون عليه اللي أخذه لازم يردون عليه اللي أخذه. هنا.
باب الخطبة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا.
طيب المؤلف رحمه الله ما أشار إلى الخطبة المعروفة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وكأنه ذكر أنه ينبغي أن تكون خطبة النكاح خطبة مؤثرة فيها موعظة لأهل الزوجة وللرجل أيضا حسب ما تقتضيه الحال، يعني لأن قوله المؤلف إن من البيان لسحرا ما يدل على أنه ينبغي أن تكون هذه الخطبة بليغة، وأنه لا حرج أن يزيد الإنسان على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. وقوله إن من البيان من تبعيضية ولا بيانية؟
تبعيضية.
هل المعنى إن بعض البيان سحر أو المعنى أن البيان منه شيء يسحر؟
نعم.
يعني يكون منه السحر. نعم. إذا قلنا بهذا صارت أعم إن بيانية، ثم إن هذا الكلام هل صيغ للذم أو لبيان الواقع؟ ثم ينظر إن كان في البيان خير فهو خير وإن كان فيه شر فهو شر. الظاهر الثاني، ظاهر الثاني، لأن بعض الناس قد يتكلم بالكلمة ثم يصرف كل ما أراده الناس، يصرف قلوبهم عما أرادوه، كالساحر الذي يصرف المسحور عما أراد، أليس كذلك؟ أحيانا مثلا نتجه إلى شيء معين أو مثلا نعتقد شيئا معينا ثم يأتي رجل فصيح بليغ ويتكلم ثم يمحي كل الذي في نفوسنا ونتجه إلى ما قاله هذا الرجل وكأنه سحرنا. إذن نقول إن البيان محمود بحسب موضوعه، فإن كان موضوعه خيرا فهو محمود، وينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يستطيع من التأثير على الناس في قبول الخير وإن كان في شر فهو شر. طيب ما ذكر لك من رجلان؟ لم أعرفهم. طيب وشو هو؟
التميمي وعمر بن الأيهم سنة 99 وأسلم.
يقول ليس متعين.
ها؟
يقول تعقب الكلام هذا في موضع آخر.
على كل حال المهم من المشرق يعني شرق المدينة، مهم من المشرق من خراسان ومن فارس من شرق المدينة. نعم مهم الظاهر أنها خطبة عامة، ولعلهما يتحدثان عن أقوامهما. إرادة معناه أنه ينبغي الخطبة فقط في النكاح، وأنها تكون حسب الحال فيما أظهر من كلامه أو من صنيعه بالأصح. نعم
شيخ، تقدم رجلان لخطبة فتاة، واحدهم جيد في دينه والثاني وسط، والفتاة ميب يعني تلك القوة، فأيهما يزوج ولي الفتاة؟ يعني هذا الطيب إن زوجه يعني ربما يكون غاش له.
غاش لمن؟
غاش الطيب، لأنه بيعطيه فتاة وسط.
هو لم تقدم له إلا إنسان قال خطبت بنتك، إنسان هي امرأة طيبة وجيدة،
لكن هو ما يدري يعني.
أظن يعني أحد يتقدم خطبة امرأة وهو ما يدري عنها. إذا كان فيها شيء يعني ينقصها في العفاف فهو يجب يبين للفاسق وللعفيف، أما مجرد أنه مهم ملتزمة ذاك الالتزام فيه، ربما إذا تزوجت هذا الرجل تلتزم هذا نعم ربما تفسد أيضا، لكن في الغالب لأن الرجل له السيطرة، ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج النصرانية ولا عكس، في الغالب أن الرجل هو الذي يؤثر على المرأة أكثر ما تأثر المرأة على الرجل.
إيه؟ يعني يخطب
نكاح. الخطبة عند العقد. عند العقد. وله أن يخطب أيضا عند الخطبة. يعني له أن يخطب عند الخطبة والمشروع الخطبة عند العقد. وله أن يروح لهم يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، جئتكم وأنا فلان ابن فلان، عندي شهادة عالية وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، نعم أخطب إليكم بنتكم. لا لا لا، خطبة بيان حال، بيان حال. ترى الناس هم يخطبون لكن بس ما هو خطبة يقوم واقف يتكلم، لأن يجي لما يقول أنا فلان بفلان، طيب وش أنت وش مستواك وش حالك وش أهلك ويعلمه. وأحيانا هو قبل يعني يقول أنا فلان بفلان عندي كذا وعندي كذا وأنا شهادتي كذا، وبين كل شيء. ترى هذا نوع من الخطبة. هنا
الخطبة
لأنه
من الموعظة في الزفاف يحصل الآن في بعض الزفافات الخطبة بالموعظة خاصة أن يكون بعض
الناس. لا والله ما أرى هذا، ما أرى هذا إلا إذا كان لها سبب، مثل أن يسمع منكرا ويقوم يتكلم ويعظ. وأما أن جالها مثل راتبة كل ما اجتمع الناس في العرس ذهبنا نعظهم فهذا خلاف السنة لا شك. ولهذا ما عهدنا أن الرسول وعظ في حفل الزواجات أبدا، بل كان يقول أرسلوا من يغني.
نقول إن الرسول صلى
الله عليه وسلم
كان في
أهل
الصحابة
وهؤلاء يكون غالبهم فسقا ويحتملون. لا، أنت شفت شيء، شفت مثلا ناس يشربون الدخان أو سمعت أصواتا منكرة، هذا قم واخطب تكلم، هذا لها سبب. أما الناس ماشيين على ما هم عليه بدون منكر فلا أرها، ولا هي بهذه محلات المواعظ. وهذه نظير ما يفعل بعض الناس الآن عند الدفن، يقوم يتكلم ويعظ، هذا أيضا ما هو صحيح. كم خرج رسول مع جنازة والصحابة ما كانوا يفعلون، غاية ما هنالك أنهم مرة من المرات خرجوا في جنازة رجل من الأنصار وصلوا إلى المقبرة وإذا القبر ما لحد ما تم، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه وحولهم حول الصحابة، وجعل ينكت بمصدر ماء ويحدثهم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن، فإذا وقع مثل هذا مثل وصلنا إلى القبر وما بعد انتهى وجلس مثلا أحد وقلنا نتكلم كلام مو خطبة، يقوم الواحد واقف يرفع صوته كأنه في على منبر جمعة، فهذا لا بأس به. فالتقيد بالسنة هو الخير، التقيد بالسنة هو الخير أبدا. نعم ها يلا.
باب ضرب الدف في النكاح والولي
والولي. ليش بالله كلام من حجر على ترجمة هذه؟ طيب خلنا نشوف الكلام.
يقول قول باب الخطبة بضم أولها عند العقد، ذكر فيه حديث عمر جاء رجلان من المشرق فخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيان يا سحرة، وفي رواية الكشمي هذه سحرة بغير لام، وهو طرف من حديث سيأتي بتمام في الطب مع شرحه. قال ابن التين أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال والبيان نوعان، الأول ما يبين به المراد، والثاني تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، والثاني هو الذي يشبه بالسحر، والمذموم منه ما يقصد به الباطل وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته. قلت فمن هذا تؤخذ المناسبة، قلت فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه، وكأنه أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدة ولا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف، تقول ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه، وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن جده رفعه إن من البيان سحرا. قال فقال صعصعة ابن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق، فيسحر الناس ببياني فيذهب بالحق. وقال المهلب وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره، فشبه حسن التوصل للحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح.
إيش من ذكر
الموليات
المغريات؟
لا الموليات أو كلمة
إيش
الموليات أو كلمة النحو هذا
من ذكر الموليات، مولى عليهم
من ذكر الموليات
يمكن ما أدري ها
لأن النفوس طبعت على الأنف من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل برفع تلك الأنف وجها من وجوه السحر الذي يصف الشيء لا غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخرجه أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث قال الترمذي حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي قال فكل الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما. قال وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ.
صحيح لا شك أنه ما حاجة للخطبة في النكاح، يعني لو اجتمع الولي والزوج وشاهدان وقال زوجتك بنتي فقال قبلت بس صح العقد. هنا تقول أحمد
الكلمة في الزواج أو المقام.
نعم
أقول يعني مثل هذه من مسائل أمور الدعوة التي ورد فيها الأمر يعني مطلقا.
نعم
هل اشترط مثلا أن يرد في هذا نص بعينه؟
لا، إذا علمنا أن الرسول ما يفعل هذا في هذه الأماكن وأن مثلا النكاح يعني زمان فرح وسرور وإعطاء النفس بعض حريتها فيما أبيح لها من اللهو، فكون نحول هذا إلى مدرسة أو موعظة في النفس منها شيء. لكن إذا حدث سبب مثلا وجدنا منكر رأيناه فلا بأس الإنسان يجعل هذا سبب.
لأن الأسماء قائمة قوية لأنها الناس أولا مفيدة. ثانيا يعني ما تخلو الآن أي زفاف إلا من منكرات، سواء من حلق اللحى أو إسبال الثياب أو حتى الغيبة والكلام في الناس.
على كل حال، إذا رأيت شيء غيبة أو مثلا أحد بجادل في حلق لحية أو إرخاء ثوب فله سبب، أما نجعلها مواضع عامة للمواعظ والله في نفسي من هذا الشيء. أي والله ما عندنا دليل، حنا بالحقيقة نعم مسألة النعظ كل يوم في المساجد أو نلقي درس، نقول هذه دروس ما هي مواعظ. الرسول كان يتخولهم بالموعظة، فإحنا ما لولا أننا نعتقد أنها دروس، ولهذا تجد دروسنا كما تشاهد نأخذ بلوغ المرام ونتكلم عليه فقها فقط. إنما المواعظ لها تحريك القلوب، فأنا ما أرى هذا. نعم نعم. بس يا أخي هذا اللي قاله هو يأتي إلى الأعراس عند مع أصحابه، ولا عهد عنه أنه يقوم بيخطبهم إلا لسبب، بل إنه قال هل بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له. فلكل مقام مقال، وخلنا نحبب الناس إلى دين الله. يعني يمكن 3-4 من 100 قد يفرحون بهذا الشيء، سواء قلنا أنه مشروع أو غير مشروع، ولكن أكثرهم ما يحب هذا، يثقل عليه ويمكن يسكت مجاملة ويبقى مجاملة. كون نثقل على عباد الله في مثل هذه الأمور، وكل ما جاء مناسبة زواج لو يكون مثل كل ليلة زواج رحنا نعظ، أنا ما أرى هذا. أنا أقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحمد لله المساجد الحمد لله فيها خير، ويمكن تصحهم في المساجد. أو مثلا من الممكن إذا رأيت شيء واضح، مثلا افرض أنك جلست إلى قوم سمعتهم يغتابون الناس، فقمت وقلت يا جماعة أنا سمعت أخوانا هنا يغتابون الناس وهذا الأمر لا يجوز، وتكلمت على هذا. نعم نعم
إيه؟
وشلون أما إيش؟
أما نفور الناس
نعم.
فهو حاصل رأيناه كثيرا يعني. حتى حضرت الواجب هنا في حنيزة، فكان يحصل فيها شقاق، قام بعض الناس منها قال في كل مكان تعظون وخرج من المكان مجموعة كبيرة يعني. لكن في طريقة أخرى وجدناها يعني مناسبة، وهو عادة أن جلس الناس يتكلمون كل 4 أو 5، إذا وجد رجل يعني عنده فشل إلقاء أو جاب قصة أو شيء، يريد الناس ينتفون حوله قليلا قليلا، فإذا يكبر المكان وتصبح طبيعية جدا، فكأن أنه ما يحد ما يقرب إلا الراغب، وغير الراغب
ما هو صار في الأمور. لا بس هذا حديث، هذا إجر حديث، فرق بين واحد بيقوم يعظ وبين واحد بيحدث اللي جنبه لما سمعوا بدأ يرفع صوته حتى يسمع كل الحلقة مثلا، هذا شيء ثاني. ويكون مثل ما ذكرنا في مسألة جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة وجلسوا حوله وقام يتكلم بهذا الشيء، فأنا أرى فرق بين هذا وهذا. ها؟ إلى هذه تعليقات لي مين مين بس الآن؟ إيش آدم؟ مكان الطرقات؟ هم في قصور يا آدم، وين أنت؟ هم يجلسون هنا في الطريق، ها؟ والله ما أما عندنا ما أظنهم يجلسون في الطرقات، هم يجلسون في الطرقات، القصور، يمكن محلات أخرى، يمكن كان في بلاد ثانية يكون البيت ضيق ويطلعون برا، يمكن، ها؟ إيه هذا؟ إيه ويصير ضيق ويطلعوا لا 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 إيه؟ نعم كان هو سؤال الأسئلة مقفولة. ها
الزفاف شيخ لما يعني أحب الشباب يتقدم للزواج يعني يشترط شيخ 20-30 شرط ملتزمة طالبة علم جميلة قبيلية إلى آخر هذه الشروط فيتعب هو ويتعب الذين معه ثم تجده بعد فترة يتنازل عن كل هذه الشروط ويقول بس أريد امرأة فليس يعني الاعتدال في هذا أحسن يا شيخ بالنسبة للشباب يعني يشترط ان تكون
امراه
ترتدي كما جاء في
الحديث. والله اسمعت وش انا ما صورت هذا يعني يعطون مثلا ورقه كتاب مجلد فيها شروط
يعني
قد يكون كثير من الصفات. إيه لكن يمكن الشروط هذا 20 شرط وش وزنه وش طوله وقصه هو.
يحصل يا شيخ كثير.
الذي يعني شيخ اللي عنده مثلا يعني
قصر
في الشباب.
إيه.
يعني أو يساعد الشباب مثلا في البحث عن هذا يعلم بهذا الشيء يعلم بأن ساعات شيخ ما في 20-30 شرط ساعة. أنا أحد الإخوان اتصل بي من أيام
مينة.
يعني أحد الإخوان من الطلبة خاطب الشرقية يقول أعطاني شروط أنا تعجبت قلت أنا تريد ملكة جمال بس مسلمة ملتزمة يعني شروط الوزن الطول العرض طالبة علم في المستوى كذا في الجامعة في كذا عيونها كذا مشكلة
لا مو أنا عندي هذا مو أحسن ما دام الحمد لله أن الشارع بيحل لك أنك تنظر ومهما وصف لك لن تدرك الأمر على حقيقته ثم الصفها أيضا يعني قد يستملح الإنسان ما لا يستملحه غيره ما تضبط أبدا ولهذا من حكمة الشارع أنه باح لك أنك تنظر بدلا من هذا يقول أنت عندك امرأة أهم شيء الخلق والدين نعم وصحيح ربما مثلا إذا كان يخشى لأن بعض الناس مثلا يكون عندهم طول عظيم نعم مثل ما نشر في الجريدة اليوم امرأة جاوية طولها 32 سنتي أو 39 وين تاصد ها أي نعم وأظنهم استأصلوا غدة فيها سبحان الله العظيم هي اللي مخليتها تطول يمكن إذا كان يخشى لأن يعني بعض النساء ما رغب الطويل جدا وكذلك القصيرة أيضا ربما يسأل عن هذا إذا كان يخشى ولا يسأل عن الدين والخلق ويقول تفضل أن تشفها بعينك وأنا عندي أنه كلما كثرت الشروط كما قال العلماء قل الوجود كلما كثر الشروط قل الوجود كون سأل لازم يشترط كذا وكذا وكذا ما بصعب حنا الآن أكثر الشباب يقولوا أعطوا مرها ليه بس ها. نعم وهذا يعني الحقيقة أنا عندي التكلف لها لحد يمكن يخلي الفتيات عانسات ما يلقن أحد وأهم شيء والحقيقة وأنتم توافقون على هذا أهم شيء راحة النفس إذا ارتاح النفس الإنسان إلى زوجته أحيانا يرتاح إلى زوجه تكون بالجمال مهب إلى ذاك لكن يجعل الله في قلبه مودة لها وتتلائم الطبائع وتكون حياتهم سعيدة وهذا هو أهم شيء وكم من امرأة جميلة أتعبت زوجها أتعابا عظيم وصارت تدلل عليه وتقول جيب لي كذا وجيب لي كذا وطبعا هو لجمالها مشغوفا بها يستسلم لها ويتعب وكم من إنسان عنده زوجه أقر الله عينه بها واستراح ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي نعم أحسنت إذا جاءوا بمغني المغني خلاص حينئذ يحق لي أن أقوم
لا قبل ذلك يعني يخطط مثلا أهل العريس يخطط على أن يأتوا بشيخ حتى يتكلم لأنه إذا
لم يأتوا بعد
الشيخ
أتوا
بالمغني
ما بصحيح
يحصل
يا شيخ ربما يحصل ما أقول ما يحصل لكن إذا علمنا أنه على دار الأمر بين أن يتكلم هذا الشيخ أو يتكلم هذا المغني طبعا يقول للشيخ استغل الموقف الأخير ما في. نعم. طيب هذا بيجينا الحين. اسمع 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 الترجمة. اسمع يا أخي.
النكاح والوليمة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
الله أكبر. هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف في النكاح، ولكن هل هو مباح أو سنة؟ فقال بعض أهل العلم إنه مباح لأنه مستثنى من اللهو، والأصل في اللهو والمعازف التحريم، فيكون مباحا فقط. وقال بعض العلماء إنه سنة لما فيه من إدخال الفرح على النفوس والانطلاق بعض الشيء، وهو في أمر خفيف التحريم، لأن الدف هو الذي ليس فيه حلق ولا صنوج. الحلق معروفة، حلق كبار تكون محفوفة بالدف، وكلما ضرب صار لها صوت زائد على صوت الدف. والصنوج هي الصفائح من النحاس وشبهها، يضرب بعضها ببعض يكون لها صوت. فقالوا إذا كان ليس له حلق ولا صنوج فإنه جائز، أما إذا كان مصحوبا بالحلق والصنوج فهو حرام، لأنه يظهر فيه من العزف ما لا يظهر فيه من الدف. وكذلك أيضا الغناء المباح ولو من النساء، ولو سمعهن من سمعهن من الرجال، إلا أن تخشى الفتنة، لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة. ولكن في مثل وقتنا هذا يجب أن تحفظ النساء عن الرجال نظرا لغلبة الجهل والسفة من الناس، فيجب أن يكون النساء في مكان لا يسمعهن الرجال، لأنكم تشاهدون الناس اليوم ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون أكثرهم. فلهذا من أحسن ما يكون أن يجعل النساء في مكان خاص بهن، وأن لا يكون هناك مكبرات صوت. فأما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله الذين يأتون بالمغنيات المارجات الفاسقات يغنين ويجعلون مكبرات الصوت، فهذا لا شك في تحريمه، ولا شك أنه من مقابلة نعمة الله بكفرها والعياذ بالله. فإن الذي أنعم عليكم بالزواج كيف تبارزونه بالمعصية؟ وهل هذا إلا سفة؟ والشارع أطلق لكم الحرية في الدف وفي الأغاني التي ليست هابطة وساقطة. وقول هذه المغنية الصغيرة التي تقول فينا نبي يعلم ما في غد، كيف قالت هذا؟ لأن الرسول يخبر بالوحي عن شيء يكون ثم يكون، ولعلها لم تقرأ قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وظنت أن هذا علم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول نهاها، وشف التلطف، قال دعي هذه وقولي بالتي تقولين. وهذه من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذا بما أدبه الله إليه، أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز، ذكر الجائز لئلا يسد الباب أمام النفوس. لا، إذا أردت تقول للناس هذا حرام فابحث أولا عن طريق حلال يركبه الناس بدلا عن هذا، لأنك إذا سددت الأمر بس فالناس يبون شيء يخرجون منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه بدل هذا. قال الرسول لا تشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ولكن بيع التمر الردي واشتر تمرا جيدا بالدراهم التي تبيع بها. وهنا قال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وش هذه؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. لا تقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يسلك بين يديه، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب فإن قال قائل هل تبيحون الطبل الذي ليس فيه صنوج ولا حلق أو لا؟ نقول الأصل في جميع آلات له إيش؟ التحريم. هذا هو الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. فكل المعازف الأصل فيها التحريم إلا ما ورد الدليل بحله، والدليل ورد بحل الدف، والمعروف أن الدف يكون من جانب واحد، يعني الخشب هذا المدور إن ختم من الجانبين فهو طبل، وإن ختم من جانب واحد فهو دف. هذا هو المعروف. فنقول بدل من أن تجعل طبلا يكون من الجانبين اجعل دفا، لأن الأصل المنع ولم يرد الرخصة إلا بالدف، والدف يغني عن الطبل، لأن المقصود إعطاء النفس شيئا من الحرية في هذا اللهو. فأي شيء يحصل بالمقصود فهو كافي. أما أن تجعل هذه الطبول الرنانة التي لها أصوات فهذا لا 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 يشمله النص، وإنما يشمل الدف فقط. طيب وهنا قال يندبن من قتل من آباء يوم بدر. يندبن من قتل، وش معنى الندب؟ ذكر تعداد أو تعداد محاسن الميت، وهذا لا بأس به أحيانا. وأما أن يجعل ديدنا للإنسان فإنه لا يجوز، لأنه يهيج الأحزان، لكن أحيانا لا بأس به. وفي قوله إذ قالت إحداهن، دليل على أن النساء هؤلاء مجموعة، ما هي واحدة ولا ثنتين، لأن إحداهن الضمير ضمير جمع، وكذلك هنا جويريات يدل على أنهن صغار ولسن كبارا، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. ولهذا حتى في الذكور قد نرخص لهم من اللهو ما لا نرخص للكبار، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصغير لا بد أن يعطى حرية في اللعب، إذ أنه ما عنده جد، كله صغير خلوا يلعب. ولهذا لو شوف واحد مثلا منا يركض ومصلع نعم في وسط السوق تسمح له؟ ها؟ لكن لو يجي طفل ما يخالف، تلقى الطفل يركض ويطامر نعم، ولا 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 نقول الشيء. فالأطفال ينبغي أن يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص الكبار، لأن هذا هو مقتضى عقولهم. وهذا الحسن أو الحسين جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد نعم يصلي بالجماعة وركب عليه، لكن لو يجي مثل واحد كبير يركب الرسول وهو ساجد ما يرخص. فلكل مقام مقام. نعم. المؤلف ما ذكر الوليمة. ما ذكره، ذكر في الباب اللي بعده، لكن الباب هذا ما ذكره. نعم.
يعني يثير الأحزان.
نعم.
أقول يوم فرح.
نعم.
ويعني يثيرنا الأحزان. يعني هذا يوم.
ما أدري هو لعلهن يذكرن محاسن هؤلاء على سبيل الافتخار لا على سبيل التذكر. قل الندب العلماء نصوا عليه في باب الجنائز انه حرام وقالوا لانه يثير الاحزان. فلعل هؤلاء يذكرن محاسن ابائهن على سبيل الافتخار بالاباء.
ما قرابه
الربيع
بالنسبه للرسول؟
الرسول عليه الصلاه والسلام كما نعرف هو اولى بالمؤمنين من انفسهم، وهو دائما يروح عليه الصلاه والسلام لاصحابه في بيوتهم ويجلس منهم مجلس الاب. اي نعم نعم، وهو من خصوصيات الخلوة بالمرأة والنظر الى المرأة ايضا بدون حجاب وهيبة المرأة نفسها له. ما عندك شيء على كلام يندوبنا من إيش؟ إنما
قتل
بأحد. نعم.
الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف، وأحدهم أبوها والآخران عماها، أطلقت الأبوة عليهما تغليبا. قوله فقال دعي هذه، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلم بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنع. قوله وقولي بالذي كنت تقولين في إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تقضي أو تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين.
إيش؟ بنساء من الأنصار؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار وهن في عرس لهن وهن يغنين وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد وزوجك في البادي وتعلم ما في غد. فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال مهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حد المباح، وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. وأغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما أدخلت الجدة في اللهو منعها. كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه وسياق القصة
يرد عليه
وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينههما. وغالب حسن المراثي جد لا له. وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء، حيث أطلق علم الغيب له، ووصفة تختص بالله تعالى كما قال تعالى. واصل.
نعم. طيب. الوليمة في الباب الذي بعده. نعم. والله عندي محل توقف، أقول محل توقف. قد يقال إنه يباح بجامع المقام مقام فرح، وأن كونه لم يقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من النساء، لأن هذه العادة عندهم.
هذا بفرح خاصة يعمم
في الجميع. نعم.
بفرح خاصة.
هذا في الفرح نسمونها العرس، يعني في أيام العرس. في غير أيام العرس إذا قدم قادم وله شأن في البلد فلا حرج أيضا أن يضرب بالدف بين يديه، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للجارية التي بل للمرأة التي قالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال افعلي أوف بنذرك، فرخص لها. في الأعياد وفي الأعياد حديث الحبشة إنهم كان يلعبون بحرابهم في المسجد وكان ذلك يوم عيد.
هل يستعمل معه الدف؟
والله ظاهر لا مانع، لا مانع، لأنه ما دام المقصود الترخيص النفس في هذه الأيام بمثل هذا اللهو. وإذا جاز في العرس وهو فرح خاص بالزوجين ومن يتصل بهما فكذلك في أيام العياد.
باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقول الله جل ذكره: أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد.
نعم، كل هذه الآيات التي ساقها المؤلف تدل على أن المهر لمن؟ للمرأة صدقاتهن. نعم، وآتيتم إحداهن أو تفرضوا لهن، كل هذا يدل على أن المهر للمرأة ولا شك فيه، ولأنه عوض عن استمتاع تبذله هي للزوج فكان لها، كما يطلب الاستمتاع منها فعوضه يكون لها. وقول المؤلف: وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، أما كثرته ففي قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار هو المال الكثير، واختلفوا في حده، فقيل 1000 دينار، وقيل 10,000، وقيل ملء جلد الثور من الدينارات، جلد الثور من الدينارات، نعم، من الذهب، وهذا كثير. والمعنى هو خارج على سبيل المبالغة، يعني لو كان بذل الإنسان أقصى حد من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بحقه. أما أدناه فقال: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم من حديد يساوي له ربع دينار أو ربع درهم أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك فقالوا: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، من أعيان أو منافع أو عمل، كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وأن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان أنه قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
تقدم هذا الكلام، الحديث هذا مر علينا كثيرا، لكن قوله بغير صداق، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بغير صداق إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الزواج باعتبار الصداق ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يشترط ويعين، وتارة يشترط عدمه، وتارة يسكت عنه. انتهى الوقت. وزن النواة قيل أن صدقة، خلاص خاف يزعل عبد الله. تسمح لنا.
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال: حدثنا وفيعنا سفيان عن أبي حازم عن شارب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج تزوج ولو بخاتم من حديد.
إن هذا سبق الكلام عليه عدة مرار، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بالعروض جمع عرض، مثل الثياب والطعام والأواني وشبهها. وقد أسلفنا في الليلة الماضية قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. نعم، فالمنافع مثل لو أن المهر أن يرعى غنمها أو يبني بيتها أو ما أشبه ذلك جاز. نعم.
باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال مسفر بن مخرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدق ووعدني فوفى لي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوكلتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض.
اللهم صل وسلم عليه. الشروط في النكاح غير شروط النكاح، ويختلفان فيما يأتي. أولا، شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد. ثانيا، شروط النكاح ثابتة شرطت أم لم تشترط، والشروط في النكاح لا تثبت إلا بشرط. الفرق الثالث، شروط النكاح شرط لصحة العقد، والشروط في النكاح شرط للزوم العقد، بمعنى أن النكاح يصح وإن لم يوفى بها لكنه لا يلزم إلا بالوفاء بها. وهذه الفروق الثلاثة تأتي على كل ما كان نحو ذلك، مثل أن نقول شروط البيع والشروط في البيع. في أيضا فرق الرابع، شروط البيع يحرم العقد بدونها، والشروط في البيع لا يحرم العقد بدونها ولكن يجب الوفاء بها. نعم نعم. كيف الزيادة؟ ها؟ لما دام قلنا من وضع العاقد اكفي عنها. طيب، الشروط في النكاح ذكر العلماء أنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يبطل العقد، ومنها ما يصح معه العقد ويحرم الوفاء به، ومنها ما يصح معه العقد ويجب الوفاء به. فالشروط الصحيحة يصح معها العقد ويجب الوفاء بها، والشروط غير الصحيحة منها ما يفسد العقد ومنها ما لا يفسد العقد. فمثلا إذا شرطت زيادة في مهرها أو شرط هو نقصا في المهر فهذا الشرط جائز. إذا شرطت أن لا يسكنها مع أهله فهذا الشرط جائز وصحيح. إذا شرطت أن يطلق إلى سيأتي إن شاء الله في الشرط في الباب الذي بعده. طيب، قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني معناه أن الشروط هي الفاصل بين المتعاقدين، فإن وفى بها من شرطت عليه بقي العقد، وإن لم يفي بها انقطع العقد. والحق لمن في قطع العقد؟ الحق لمن اشترطت له لا لمن اشترطت عليه. نعم. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني.
ووعدني فوفالي، ويعني بذلك زوج ابنته زينب، فإنه حدثه فصدقه ووعده فوفى به فوفى له عليه الصلاة والسلام. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، ولعلها تأتينا في البخاري إن شاء الله تعالى القصة. فإنه عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد، وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. وأثنى على صهر الآخر فقال فيه حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. طيب، وهل المعتبر في الشروط صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله؟ يقال المعتبر صلب العقد وما اتفق عليه قبله وإن لم يذكر عند العقد. فإذا اتفق عند الخطبة أو عند الخطبة، إذا اتفق عند الخطبة على شيء ولم يذكره عند العقد فهو لازم، لأن أصل العقد مبني على الخطبة، وإن ذكر في العقد فهو أحسن وأولى حتى لا يحصل التناكر فيما بعد. نعم. ثم هل الوفاء بالشروط في النكاح واجب أو ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، وقال بعض أهل العلم إنه سنة، قالوا لأنه إذا لم يفي به من شرط عليه فللآخر الفسخ، ولكن تمكينه من الفسخ لا يسقط الواجب في الواقع، لأنه قد يفسخ من شرط له الشرط ولم يوف له به وهو يكره ذلك. والصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بأصله ووصفه الذي هو الشرط، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وذكر إذا عاهد غدر، والشروط نوع من المعاهدة، فالصواب وجوبها. وكون الذي لا يوفى له بها يملك الفسخ لا يعني ذلك أنه يجوز لمن هي عليه أن يدعها، لأن هذا قد يضر به. ولنفرض أنها امرأة بكر اشترطت شرطا على زوجها ولم يفي به وقلنا لها الفسخ، فماذا يفيدها إذا فسخت؟ ماذا يفيدها؟ ربما تفضل أن تبقى معه على مضض وعلى كرب ولا تفسخ النكاح، أليس كذلك؟ لأن إذا فسخت النكاح فقد صارت ثيبا وقد لا يرغب لها بها، وقد يؤخذ عنها سمعة سيئة، ولا سيما إن كان الزوج لا يخاف الله عز وجل وصار يفشي بين الناس أن امرأة لكيعة وأنها لئيمة وأن فيها كذا وكذا وكذا. فالمهم أن الصواب بلا شك أن الوفاء بالشروط في النكاح كغيره من العقود يجب الوفاء به، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أيما أشد انتهاكا، أن تشتري بيتا وتنتهكه بالسكن به، أو أن تعقد على امرأة وتنتهك بالاستمتاع بها؟ الثاني أشد وأعظم، ثاني أشد وأعظم. ولهذا من غصب إنسانا بيته وبات به ليلة لم يستحق الحد الذي يكون على شخص غصب امرأة وبات عندها ليلة يزني بها. ففرق بين الأمرين. فإذا كانت الشروط في البيوع والإيجارات والرهون وغيرها واجب يجب الوفاء بها، ففي النكاح كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى. هنا شفاء أثر عمر نعم.
قال عمر مقاطر الحقوق عند الشروط. وصله سعيد بن منصور من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن وهو ابن ابي المهاجر على من طريق اسماعيل بن عبد الله وهو ابن ابي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر
بن غنم سكون النون
قال كنت عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حين حيث تمس ركبتي ركبته فجاء الرجل فقال يا امير المؤمنين تزوجت هذه وشرفت لها دارها واني
اجمعوا
واني اجمع لامري او لشاني ان انتقل الى ارض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل الست الرجال
اذن إذ يطلقنا ولا إيش؟ إيش؟ إذ لا تشاء.
إذ لا تشاء امرأةٌ أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر المؤمنون على شروطهم عندما قاضي حقوقهم. وتقدم في الشروط من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه. وقال في آخره فقال عمر إنما قاضي الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت.
نعم. هذا يفيد أنه إذا خالف الشرط فلها الفسخ. وقول المعترض لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت وقال هو الذي جعل الأمر بيدها هو الذي شرط على هذا الشرط. نعم. نعم.
باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود لا تختلط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وابن أبي زائدة عن سالم بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها.
نعم. الشروط التي لا تحل هي التي يكون فيها عدوان على الغير أو مخالفة لمقتضى العقد أو ما أشبه ذلك. والأصل في الشروط الحل كما أن الأصل في العقود الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمن ذلك إذا شرطت المرأة طلاق أختها، يعني إنسان بتزوج امرأة وقالت بشرط أن تطلق المرأة اللي معك، فهذا حرام ولا يصح، الشرط لا يصح. ليش؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحكمة من هذا أن فيه عدوانا على الغير. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لتستفرغ صحفتها، اللام هنا ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، لأنه لا يحل أن تشترط طلاق أختها سواء كان قصدها ألا تشاركها في الطعام أو كان قصدها شيء آخر. طيب إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح. والفرق بينهما بينما إذا شرطت طلاق المرأة التي معه أو أن لا يتزوج ظاهر، لأنها إذا شرطت طلاق الذي معه فهو عدوان عليها، لكن إذا شرطت أن لا يتزوج فهو حقه وقد أسقطه، يعني لم تعتدي على أحد وإلى الآن ما تزوج، والحق له أن يتزوج، فإذا أسقطه بشرطه لها فله ذلك. فإن تزوج فهو حرام عليه، لا يجوز، لأنه شرط أن لا يتزوج. فإذا قال أنا بتزوج ولها أن تفسخ، قلنا هذا لا يجوز، لأنها ربما تفسخ وهي كارهة. نعم. لكن كيف يتخلص الإنسان إذا أراد أن يتزوج؟ مثل أن تكون هذه المرأة لم تعفه وله شغف في النساء، فماذا يصنع؟ نقول يسترضيها حتى تسقط الشرط، فإن أبت وكان رغبته في الجديدة أكثر من رغبته في القديمة فله باب آخر وهو الطلاق ويستريح منها. طيب فإن خيره قال إما أن تسقط الشرط وإما أن أطلقك. ها؟ فصحيح؟ نعم، لأن له أن يطلقها بدون هذا. نعم، الغريب أن المذهب رحمهم الله أصحابنا قالوا إنه يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الصواب أنه لا يجوز أن تشترط طلاق ضرتها. طيب، لو اشترطت أن يقسم لها يومين وللأولى يوما، ها؟ يجوز؟ ليش؟ في عدوان. نعم. طيب، اشترطت أن يجعلها في الفلة والأخرى في بيت الطين، ها؟ ما صح؟ إيه؟ نعم. المهم كل شيء يتضمن وقوعا في محرم من عدوان أو جور أو يعود إلى خلاف مقصود العقد فهما يجوز. طيب، وإن شرطت دارها يصح؟ شرطت دارها، الشرط ما تنقلني إلى بيتك، فالشرط الشرط صحيح. إيه؟ نعم. طيب، إن شرطت أن تسكن مع أبويها، ها؟ فمات، قال شيخ الإسلام يسقط الشرط، لأن اشترط أن تسكن مع أبويها وأبوها مات، فليس لها إذن أحد منهما تسكن معه، فيسقط الشرط لفوات محله. نعم.
يوفي بشرطها
ويقول لك الفسخ، لأن
بذلك
إضرار الحقيقة، ونقول يجوز أن يخيرها بين الطلاق وبين
هو
لو ما خيرها، لو أن الرجل مثلا عازم على أن يتزوج هذه المرأة الجديدة وعرف أن هذه مهم سقط حقها وطلقها، ما حد منه أصلا، يعني هذا خيار بين شيء يملكه وهو الطلاق. نعم، أبدا لا إثم عليه، لأن الإنسان ربما تتغير فكرته، أفرض أنه وقعت عينه على امرأة وعجز أن يصبر عنها، أو ذكرت له وعجز أن يصبر عنها، أو ما أشبه ذلك. وش ترون فيها؟ اشترطت أن يكون الطلاق بيده، ها؟ اي نعم، في خلاف كما اختلفتم أنتم واختلف العلماء. قال بعض العلماء إن هذا لا يجوز، لأن المرأة لا تملك هذا، إذ أنها ضعيفة، ضعيفة الرأي، سريعة العاطفة، يمكن لو تغضب على زوجها أدنى شيء قالت أنت طالق. نعم، اي نعم، صح. طيب، لو قالت انها طلقت تراجعه ولا لا؟ تكون مراجعة بيد من؟ ها؟ مشكلة. وايضا على كل حال المسألة هذه اللي يظهر لي القول بعدم الصحة هو الصحيح، لكن لو شرطت الخيار، شرطت الخيار بأن قالت إنجاز، يعني مثلا يكون هذا الرجل اشتهر بأنه رجل سيء الخلق، وقالت إن طاب لي المقام معك وإلا فلي الخيار، فهذا فيه خلاف أيضا. المشهور من المذهب أنه لا يصح، يعني لا يمكن أن تمكن الزوجة من أن يكون الخيار لها وبيدها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا جائز، وأن لها أن تشترط الخيار لسبب، فهذا فرق بين شرط الطلاق بيدها وبين أنه إذا لم يطب لها المقام فلها الخيار. فهذا الظاهر أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان لسبب حقيقي مراعى، وهو مجرد بس أن تقول اخترت أن لا أكون زوجة لك، فإن هذا لا بأس به. نعم،
هذه الشروط تكون مطلقة، أما أنه مقيدة واستقامة الأحوال
أيها؟
كل الشروط اللي مثلنا بها، مثل أن تشترط عليها تزوج عليها.
نعم.
فإن مثلاً استجد طالب مثلاً مرضت أو لم تقوى على خدمته، هل يسقط الشرط أو هو ثابت مطلقاً؟
لا، ثابت مطلقاً. ثابت مطلقاً، ولهذا نقول أنت الذي فرطت. لأن بعض الناس مشكل الآن عندما يخطب من الناس يشوف أنه مثل تصعبت الأمور عليه، يرضخ لكل شرط، يرضخ لكل شرط، ثم إذا تزوج ودخل ذهب يماطل ويدعي دعاوي. مثل إنسان اشترطت عليه زوجته أن تسكن مع أبويها وكان ما يخالف، لأن الرجل عجز وتعب كل ما يبيه، لكن هذه اشتراطها أن تسكن مع أبويها قالت نعم، تم العقد. بعدين قال والله ما هو بصابر، يبقى في بيت أهل الزوجة، فصار يدعي دعاوي، أحيانا يقول إذا جيت ضربوني، وأحيانا يقول يتكلمون علي ويزنبونا ويقولون كذا وكذا، قد يكون صادق وقد يكون غير صادق، عشان بس أنه يتخلص من السكنة مع أهلها. فأقول يعني إن بعض الناس في أول الخطبة يرضخ لكل الشروط، ثم بعدين يندم، ثم يجي يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنت فكوني مثلا من هذا الأسر، نقول أنت الذي أسرت نفسك. طيب لو شرطت عليه أن يقلع عن الدخان، ها؟ هذا صحيح؟ صحيح، لكن الواقع ما جعله واجب بلا شرط، لكن إذا شرطت هذا، إذا شرطت فالشرط صحيح، لأن هذا فيه مصلحة، مصلحة لها وله، أما هو فواضح، وأما لها فلأن هذا الزوج إذا بقي يشرب الدخان ستأثم هي، يعني بيشرب عندها دائما ويؤذيها أيضا بالرائحة وغير ذلك. طيب فإن امتنع فقد وفى بالشرط، وإن عاد فلها الفسخ. إيه نعم. ها؟ طيب أصبح يقول انتهى.
باب الصفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم صفت إليها؟ قال بنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر.
صلى الله عليه وسلم. الصفرة معناه أن الإنسان يتطيب بالزعفران وشبهه أو بأطياب لها لون، المهم أنه يجوز للمتزوج أن يتزوج بالأطياب الخاصة بالعروس، ولا حرج عليه في ذلك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة سأله، كأن هذا أمر ليس معتادا عند الناس إلا إذا كان إثر الزواج. وقوله وزن نواة من ذهب، يسأل بعض الطلبة وش النواة من الذهب؟ ها؟ ها؟ إيه؟ النواة قيل إنها نواة التمر، وقيل إن النواة معيار للذهب يوزن به، يعني كما تقول قيراط من ذهب أو مثقال أو ما أشبه ذلك. نعم. على كل حال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، يعني اجعل وليمة ولو بشاة، فالوليمة للمتزوج سنة مؤكدة، والإجابة إليها واجبة بشروط معروفة عند أهل العلم. نعم نعم. ما في مهنة، لا هو ما اتفق عليه من قبل، كما قلنا إذا اتفق على الشروط من قبل فكالمشروط في العقد. نعم. ها؟ إيش؟ لا لا لا، الفس ما فيها مراجعة، لازم من عقد جديد. نعم تعرف الزعفران إيه يتطيبون به، جرت عددهم من الإنسان يتطيب به، هم يجعلوا في شعاره أو ربما يجعلوا في يديه مثلا يفرك هنسة بالصفرة، وربما يكون في الرداء. نعم نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له ثم صرف فرع رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما.
هذا الحديث مختصر، والمؤلف رحمه الله قال باب ولم يذكر ترجمة، قال شراح الكتاب إن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل في كتب الفقهاء، فقهاء مثلا يقول كتاب الطهارة باب الآنية فصل في كذا، فهو بمنزلة الفصل. ما عندكم ذكر الحديث مطول أصطلان يمكن ها؟ طيب الحديث الحديثي الحديث مختصر المعلم.
حدثنا مسدد وابن مصابه ابن مصابه الاسدي ابو الحسن البصري الحافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد بن طويل عن انس انه قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم بن زينب بنت جحش فاوسع على المسلمين خيرا بتحديه ساكنه بعد المعجمه المفتوحه وفي سوره الاحزاب وفي سوره الاحزاب خبزا خبزا ولحما فخرج عليه الصلاة والسلام والقوم جالسون يتحدثون بعد أن أكلوا كما كان يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين
حجر
أمهات المؤمنين يدعو لهن ويدعون له وسقط لفظه لغير أبي ذر ثم انصرف من الحجر فرأى رجلين ممن حضر الوليمة قد تأخرا فرجع عن بيته فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعين قال أنس لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. الحديث ساقه هنا مختصرا وسبق بأطول منه في الأحداث ولم تظهر المناسبة بين الترجمة والحديث. واجاب الحافظ بن حجر بأنه لم يقع في قصة تزيين بن زينب ذكر الصفرة فكأنه يقول الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج. وأجاب العيني بأن المطابقة من حيث الأمر بالوليمة في السابق وفي هذا ذكرها في قوله أولم كذا قال فليتأمل.
نعم المناسبة الآن قلنا الباب بلا ترجمة بالنسبة للباب الذي قبله كالفصل، فما المناسبة؟ ابن حجر ذكر أن المناسبة أنه لما ذكر السفرة المتزوج وهنا ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذا دل على أن ذلك ليس بالأمر اللازم. وأما العيني فقال إن المناسبة أنه هنا ذكر الإيلام وفي هذا الدرهم نعوف قال أولم ولو بشاة، فدل هذا على أن الوليمة تكون من الشاة وتكون من الخبز واللحم وغير ذلك. قوله يدعو ويدعون الواو شعرابة الثاني يدعون الواو أو الواو اللي قبل النون، الواو اللي قبل النون أصلية لأنها نون النسوة، هذه النون النسوة، بينما القارئ يظن أنها واو الجماعة. هنا الوليمة عند الزواج كما جاءت العادة، إما عند الدخول كان بالأول عندنا تكون الوليمة إذا انتقل الزوج بزوجته من أهلها يعني بعد يومين أو ثلاثة، والآن صارت الوليمة تكون ليلة الدخول، والقصور هذه صار يجعلونها ليلة الدخول. نعم
كان بعد شهرين بعد ثلاث شهور
لا ليلة الدخول، كبرة إلا إذا كان مثل آدم ما أولم فهم طالبوا بالوليمة على كل حتى الآن. كأنك تريد هذا خلاص الله يعينك أولم ولو بالشرط. نعم ها؟ الرجلين كان رضي الله عنهما بقيا بعد أن تفرق الناس. الله عز وجل نهى أن يبقى الناس بعد إذا طعمتم فانتشروا، فهذان الرجلان بقيا في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج وأعلم الناس بأنه تزوج. فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام عند رجوعهم خرج، يعني استحيا وخرج. نعم إذا رجعها فهي باقية باقية. ها؟ لا، إذا تجدد العقد سقطت الشروط التي في العقد الأول، وإن رجعها فهي على شروطها في العقد الأول. لا بأس إذا أسقطتها الأمان، حتى لو ما طلقها. إذا قال والله أنا الحقيقة الشروط هذه ثقلت علي والآن تحبين تسقطينها، يسترضيها أو يقول أسقطيها وإلا ما أستطيع. نعم.
باب كيف يرجع المتزوج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صخرة فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو
بشاة. طيب إذن يقال بارك الله لك، وفيها أيضا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، وهذه خير من مما كانوا يقولون بالجاهلية، يقولون إذا رفعوا الإنسان بالرفاء والبنين، هذه جاهلية، وإن كان بعض الناس اليوم يستعذبها ويستملحها ويقول بالرفاء والبنين، وهي لولا أنها كلمة أبطلها الإسلام، كلمة جاهلية أبطلها الإسلام، لقلنا الأمر فيها سهل، لكن ما دامت كلمة جاهلية أبطلها الإسلام فإنه لا يليق بنا بعد أن هدانا الله تعالى لهذا الدين الإسلامي أن نعود إلى ترفية الجاهلية، بل نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. هنا أي نعم، وفيها أما هذا المحذور، أي في هذا المحذور أنه قد يوحي بكراهة البنات. نعم ها؟ معناه أنه يتمنى أن يكون هذا الزواج مصحوبا بالرفاهية وبالبنين، فالباء هنا للمصاحبة. ها؟ أي نعم. وقد يكون المراد بالرفاء أيضا من رفع الثوب إذا وصل بعضه بعض ورقعه، المراد الصلح، صالح الأمرين. للمتزوج يعني اللي بغى يسلم يقول هلا، لا هو المفروض يقول السلام عليك. لا نرد عليه لأن هذه تحية، وقد قال الله تعالى إذا أحيينا بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. لا هذا وغيره، لكن ننصح ونقول سلم قبل، وهذا يعني لكن هذا السنة. الآن أنت سلمت فعلت ما تريد ما ترى أنه سنة وهو التحية، لكن تحية الإسلام خير من هذه، خير من هذه. ونعلم الناس، ولا هي الآن شائعة بين الناس، لا عند الملاقات ولا عند رد السلام، عندما يلاقيه يقول مرحبا أبو فلان، عندما تسلم عليه يقول مرحبا هلا. طيب بدل من هذه يقول عليكم السلام،
وقل بعد ذلك مرحبا، مثل ما كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لما كان الرسول يسلم عليهم ليلة المعراج يردون السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح وإبراهيم قال بالابن الصالح وآدم هنا. ها؟ والظاهر الآية الكريمة أنه يجب أن يرد، يجب أن يرد لكن ينصح يعلم، لأن مشكلة الآن لما شاعت بين الناس أصبح الناس لا يفرقون بينها وبين السلام عليكم ورحمة الله، بل ربما يرون هذا أحسن على رأيهم يعني. فلذلك ينبغي لنا نحن طلبة العلم أنه إذا قال أهلا ومرحبا نكرر. بعض الناس إذا سلمت عليه بالتلفون مثلا سلام عليكم قال أهلا ومرحبا، سلام عليكم أهلا ومرحبا، سلام عليكم، بعدين يغلق السماعة ما يدري وش المقصود من هذا. لكن نعلمهم إذا خفنا من هذه يقول يا أخي قل عليكم السلام، هذا رده. نعم. وبعض الناس الآن إذا فتح التلفون يقول ألو، وهذه ألو عاد ما أدري من اللي يعرف اللغة الإنجليزية وش معناها. ها؟ لا لا مهم. ها؟ إيش معنى؟ ألو يعني يا فلان؟
ده هم يسموه
لازم تعرف على بلاد. ها؟ تعرف على بلاد
يعني
مثل
برضه ده يعني انا
سامعك او بكلم بمعنى نعم يعني. ها؟ يقول من المتكلم؟ والله ما انا ما ادري، انا ما اعرف اللغه الانجليزيه لكن ما انا بتصورها سهل.
الشيخ ذكر ترجمتها في الهلاين هو لفظ لبدايه الكلام يعني ليس
بس مين تحية هي؟
لا لا
تحية لغير المسلمين. نعم لا غير المسلمين لا تبدأهم بالسلام المسلمين، تقول فلان مثلا هذا فلان. اي نعم نعم كل هذا من حمد الشمولي هو اللي فتح الباب. نعم.
باب الدعاء للنسوة التي يحديها العروس وللعروس. حدثنا فروة، حدثنا فروة ابن أبي المغوار قال حدثنا علي بن مسلم.
طيب باب الدعاء للنساء اللاتي عندكم بالفتح، هي فيها نسختان لكن الظاهر يهدينا أحسن. ها؟ يجوا الفتح؟ إيه عندنا نسختين لكن الظاهر يهدينا أحسن، يعني يهدينا معناها يدللنا، ويهدينا العروس يعني يقدمنها إلى زوجها.
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلت الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر.
وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس والعروس. طيب هم دعوا لعائشة لكن يقول للنساء اللاتي يهدين العروس، ما عندك شيء لها؟
مظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن في دعاء النسوة لمن أهل العروس لا الدعاء لهم، وقد استشكلوا بالتين.
فإن
في دعاء النسوة لمن أهل العروس لا الدعاء لهم،
لمن أهدى
العروس لا الدعاء لهم.
لمن أهدى العروس لا الدعاء لهم. إيه لكن أنا اللي في الحديث هل هو الدعاء للعروس ولا لمن أهداها؟ ننظر الحديث يا جماعة. الدعاء للعروس فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير وبركة وعلى خير طائر، مع الظاهر خاطب عائشة لا شك. إيه؟ ها؟
وعندك تدب العسقلان؟ ها؟ ما بو شينا بد؟ طيب عاد أعد أريها بحالنا ها؟ الحين أما قوله ولا العروس فمطابقة الحديث للفقرة الثانية واضح، لكن مطابقة للأولى عد ها؟ لا بد عنه، ما هي مشكلة، النساء والنساء واحد. نعم أعد يعني اقرأ علينا.
يقول قوله باب الدعاء النسوة التي يهدين العروس والعروس في رواية كشمان هل للنساء بدل النسوة، وورد في حديث عائشة تزوج النساء صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت من الدار فإذا نسوة من الأنصار وقلنا على الخير والبركة، وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند بعينه في باب تزويج عائشة وبين أبواب الهجرة إلى المدينة، وظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء لهن، وقد استشكله المسلم فقال لم يذكر في باب الدعاء للنسوة.
ماذا فإن فيه الدعاء لمن أهدي يعني للعروس. الله
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,424.